بسم الله الرحمن الرحيم. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. هذه الآية الكريمة سبقتها الآية الكريمة الأخرى وهي: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا. الآية اللي سبقت كأنه أشارت إلى أن الإنسان في هذه الحياة قد لا يستمر على وتيرة واحدة. احنا نعرف البيوت يومية تطرح عليها حالات، يعني الأسر يصير عندهم سوء تفاهم، يصير خصام بين الزوجين، يصير عدم انسجام، يصير دائما يعني ما ممكن الأسرة تبقى على حالة واحدة. ما أكو يعني بيت يبقى مستقر طول عمره. أحيانا هذا الخصام قد يؤدي إلى الانفكاك، إلى الفراق. يعني واحد يتضح يترجح بنظره أن بعد الحياة ما راح تستمر، لازم يبدل الزوجة، لازم ينتقل إلى علاقة جديدة، إلى أسرة جديدة. في مثل هالحالة أكو عند مهر سابق هو دافع للزوجة. لما كان دافع المهر للزوجة يبدأ يفكر، يقول هذه الآن صار بيني وبينها فراق، والبيت راح تشغل امرأة أخرى، فالمرأة الأخرى أحق بالأشياء اللي كانت من مهر المرأة السابقة، المرأة الأخرى أحق، يجب أن أأخذ وأعطي لهذه المرأة الجديدة. غالبا هذا المعنى هالهم، أو بتعبير آخر هالتوجه موجود، هذا اللون من التوجه موجود عند كثير من الناس. أولا قبل أن ندخل في صلب الموضوع، قد واحد يقول أن الآية السابقة وإن آتيتم وآتيتم إحداهن قنطارا تشعر بأن القرآن الكريم ما عنده حساسية إزاء المهر الغالي، لأنه يعبر عنه قنطار يمثل بالقنطار، والله لا يمثل إلا بالمباح. معنى ذلك أن المهر مهما يكون ضخم، ولو قناطير أو قنطار، ما أكو حساسية عند الدين إزاءه. فليش الآن المصلحين يقولون ضروري أن المهور لازم تكون مثلا رخيصة أو قليلة؟ هي اكو مسألتين، هذا السؤال بجانبين. الجانب الاول، هل من حق الانسان اذا كان يمتلك اموال ان يعطي مهر مثلا ضخم؟ طبعا حق، هذا الناس مسلطون على اموالهم، مو ممنوع شرعا ولا محرم. مهما يريد يكون المهر مو محرم، هاي من ناحية. لكن من ناحية اخرى، مو محرم لكن مستحسن في هدي الشرع، مستحسن كأنه الشريعة إلها ذوق، إلها شمة، إلها صفة. واحد يريد مثلا يظهر أني أنا غني، أو أريد أتفضل على أهل زوجتي أو على زوجتي، أو أريد ألفت نظر الناس بأني شقت مهر ضخم. هذه ممكن التعويض عنه بطريقة أخرى، خلي يجعل المهر اسمي، المهر 100 دينار مثلا، ويريد يشوق إلى زوجته آلاف، نعم، أو يشوق لها ملايين ما في مانع، لكن بعنوان آخر، يهدي لها هدية، يضع لها ضمانة، تكشي آخر. لكن مضاعفة المهر أن أنا أجي وأريد أكد أن المهر بلغ كذا، تعدى رقم الآلاف إلى المليون مثلا، هذا إلى انعكاس على الساحة. انعكاس على الساحة انعكاس سيء تماما. شلون انعكاس سيء؟ سأقرب لك المعنى. أكو واحد هذا ابن حضرت من الصحابة دخل على النبي صلى الله عليه وآله قال له يا رسول الله أنا جئتك أستعينك، أنا جاي أستعينك بمهري لأن اخطبت امرأة وما عندي أكمل المهر، المهر اللي عندي ناقص. قال له كم مهرك يا رسول يا هذا؟ قال له يا رسول الله المهر عندي 200، 200 الظاهر 200 دينار. غضب، يقولون المفسرين غضب النبي صلى الله عليه وآله، قال كأنكم تقتطعون الذهب والفضة من جبل حراء. قلتوا ذني مو تعبانين به الفلوس مثلا، ليش المهر؟ ثم بعد ذلك ساعد النبي. فهي يستدلون منها، يستدلون منها انه لو كان محرم كان النبي منعه، لكن ظهرت الكراهة على وجه النبي. ليش ظهرت الكراهة؟ بعضهم يقول ظهرت لان الله ما مكلفك انت تعطي مهر وتجي تسأل من الناس تعالوا اعطوني اريد اكمل المهر، انا عندي مهر اعطوني فلوس اريد اكمل المهر. في حاجة خذ لك امرأة تتناسب على قدر ليساتك مثل ما يقولون، واذا لا الكراهة قد تكون بالنسبة الى المهر 200 دينار من الذهب استكثرها رسول الله صلى الله عليه وآله. وبالذات النبي كان الى مواقف، كان اذا يدخلون عليه جماعة يسألوا شنو المهر شنو قيمته، يقول له التمس ولو خاتما من فضة، ولو محبس، ولو تعليم حكم من الاحكام الشرعية غير الواجبة، حكم من الاحكام الشرعية غير الواجبة ممكن ان يقع طرف في المعاوضة يكون مهر. فذوق الاسلام الروحية اللي نشأ عليها الاسلام ان يذلل العقبات في طريق الزواج، ولعله من اكثر العقبات واشد العقبات مسألة غلاء المهور. مسألة غلاء المهور تقف عقبة، لان مو كل الناس يتيسر لان يسوق مهر ضخم او يقوم باداء التكاليف اللي يتطلبها العصر خصوصا هالايام. وتلاحظ اللي صاير ان معظم الشباب يسلح بشهادة ويطلع يتوظف، موظف يعني عنده راتب محدود، راتبه هذا ما يصل الى المستويات اللي يصل اليها البعض من ايجاد حفلات ضخمة او لوازم ذات علاقة بالمهر او دعوة او ولائم. وما يريد هذا هم من اسرة محترمة، ما يريد يقل عن مستوى الاخرين، يروح يتداين يتقرب على راتبه ويبقى عمره كله مرهون. يقول لا والله يقعد يتحول، يروح يجيب له امرأة اجنبية من الخارج، جاب له امرأة اجنبية من الخارج، نعم، وبنت البلد بقيت عانش. الحقيقة المسألة تحتاج الى تخطيط، يعني ما يكفي انه بس يمنع من ان يجيب امرأة اجنبية. اولا المنع مو قائم على اساس شرعي، انسان من حقه ان يتزوج من اي مكان. نفرض ان المسألة اللي منعه ما ملاحظين الجانب الشرعي، ملاحظين جانب اجتماعي، لكن هذا في حد ذاته مو كافي. ممكن ان هاي العملية تحمل على ان يطفش يطلع للخارج ويتزوج هناك. اكو اشياء كثيرة من التحايل على القانون يمكن ان يعملها، بس مو هذا الحل. الحل الواقعي توم بمجموعة من الفعاليات. فعالية الاولى ان هذا يعرض الى توجيه، يعرض الى دعاية، الاسر تتعرض الى توجيه بان غلاء المهور عقبة في طريق العفة وفي طريق الزواج، وبالتالي راح يخلق له مشكلة. وين يخلق له مشكلة؟ على اشكال تلبس اشكال اخرى. المشكلة تلبس أشكال نعم أخرى. هاي الأشكال الأخرى مثلا يقول لك أنا أكتفي بزواج مؤقت، مثل نظرية بعض الفقهاء اللي يسمي زواج مسيار أو زواج منقطع مثلا. على أي حال وبالنتيجة تعرض الأسر إلى الدمار، لأن كلا الحالين ما يحل مشكلة، وكلا الحالين مو حل كريم أبدا، حل غير كريم بالمرة. ما يدنى الإنسان اللي عنده كرامة والمرأة اللي تتعرض إلى أمثال هالتجارب نعم يعني يقضى عليها تنتهي. لماذا تنتهي؟ على العموم المسألة صعبة، فتحتاج إلى إعداد أولا توجيه، ثم تيسير سبل الزواج، وأهم شيء زرع القناعة في نفس الفرد على أن السعادة لا تأتي عن طريق المهر الضخم أبدا. احنا نعرف أناس تزوجوا بمهور ضخمة وما استطاع ذلك المهر الضخم أن يجلب إلى البيت لحظة من لحظات السعادة، ونعرف أكو أناس تزوجوا بمهور بسيطة شكلية نعم وبيوتهم تطفح بالسعادة. المسألة ما إلها علاقة لا بمهر ولا بغير مهر. فمن بعد هالمقدمة خلي نرجع إلى جو الآية الكريمة. الآية بعد ما بينت أن المرأة الأشياء اللي تساق إلها كمهر، تساق إلها مهر أو عدة، مو إلا مهر، لا أثناء ضمن المهر يعدها بأن يعطيها شيء آخر، سواء كان هبة أو عدة أو مهر، الأشياء اللي تساق للمرأة هذه ليس للزوج أن يستردها. زين، وماكو فرق سواء أراد استبدال زوجة أو ما أراد استبدال زوجة، لكن إنما خصها بهالحالة، وإن أردتم استبدال زوج إنما خصها بهالحالة، لأنه غالبا يصير عنده شبهة أن المرأة الجديدة هي أحق بالأثاث أو أحق بالمهر، فأخذ منها خلينا أسد به هذا، يقول له لا هذا مو من حقك أبدا، هذا مو من حقك. زين، نفتهم أن المهر مو عبارة عن تعويض، يعني المهر اللي يدفع إلى المرأة هو مو عوض الانتفاع عما يحصل عليه الرجل من المرأة من لذة أخرى، هي نفس لغة شيء متبادل، المرأة أيضا تنتفع من الرجل باللذة، فالمسألة مو مسألة معاوضة، إنما المهر شنو؟ وسيلة لتهيئة الأجواء المادية التي معها يحصل سرور الإنسان وسعادته، لأن طبعا هذا لما يتزوج ما يريد يقعد على الأرض، يريد له فراش، يريد له أثاث، يريد وسائل، المرأة تريد تشعر بأن تحت يديها شيء من الأموال، ولذلك وضع كعامل مساعد على السعادة ليس إلا. ولا المسألة مو مسألة معاوضة، ما عندنا بيع وشراء. إذا قد تقول لي أن في تاريخكم أو حضارتكم أنتوا عندكم يعني أنتوا كعرب تعيشون هالمنطقة عندكم هالشعور بأن المهر ليس معاوضة، يقولها باع عندكم يبيعها للبنت بيع وشراء، ما يلاحظ ظروف الزواج أبدا وإنما يبيع ويشتري. ما أنكر أنا موجود هذا، مو موجود صحيح، لكن أنت ما قدرت تقيس عليه، ما قدرت تعتبره كقاعدة عامة. لا، موجود عندنا بعض الآباء يعيش حالة من البداوة وحالة من الغلظة بحيث يتصور أن المرأة هي عبارة عن سلعة البنت يبيع ويشتري بها، ويوميا نسمع يوميا نقرأ بالصحف شكاوى من آباء يبيعوها للبنت بيع، هذا يتصور أن راح يحل مشكلة هي إذا أجبرت على العقد، العقد ما ينعقد، وإذا ما انعقد صاروا أولادها أولاد زنا، والمشكلة كلها تصير برقبة الأب، برقبة هذا اللي أجبرها. أنت شنو تملك من عدها؟ ما تملك من عدها أكثر من التوجيه. الأب مهمته أن ربان سفينة، يقود السفينة، يرشد أبناءه. لعن الله من حمل ولده على العقوق، لتحمل ابنائك على العقوق، تحملها على ان تطلع اما ان تنحرف او تموت من الكبت، نبه لي، اما الانحراف او الموت من الكبت. فاعود من بعد هالمقدمة الى مضمون الآية الكريمة التي صدرت بها الباحث. تتساءل الآية الكريمة تقول وكيف تأخذونه، هذا استفهام انكاري، تستفهم قلت شلون تأخذون تسترجعون المهر وقد أفضى بعضكم إلى بعض. هنا خل ألفت نظرك، كأنه أكو عقبة الله عز وجل يريد يحطها في طريق الطلاق. العقبات اللي يريد يحطها في طريق الطلاق قسم مادية وقسم معنوية. فنشوف أول عقبة أو أول معالجة للابتعاد بالإنسان عن الطلاق، المعالجة اللي وضعها القرآن الكريم. شنو هي المعالجة؟ هي الأمر بالصبر. إذا القرآن الكريم يقول أنتم إذا تكرهوها فعسى أن تكرهوا شيئا وقد جعل الله فيه خيرا كثيرا وإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. أنت مو لمجرد الانشياق مع ميولك وذوقك وكرهت هالمرأة ما قعد تحسب حساب، يعني شوية أنانيتك تروضها، هاي الأنانية جامحة روضها، احسب حساب، مو بس انت مخلوق، ذول الأطفال اللي انت صرت سبب وجودهم وطلعتهم الى الوجود، هذول انت تعرف لو مخليهم ما نطلعهم الى الوجود شان خلتهم مستراحين، طلعتهم للضيم، طلعتهم للبلاء. استغفر الله، الله عز وجل اعلم بما يخلق وبمصلحته، الله تبارك وتعالى ارحم بعباده. لكن مو هو الانسان هذا، هاي الدنيا لو لا انت سبب في وجوده، طلعت الى الدنيا اللي كلها مشاكل وكلها الام وزيادة، راح يجيب لك حمل تخلي على عاتقه بالاضافة الى الامه، راح تخليه يعيش بغربة هالطفل ما يدري الى اين يذهب، الام تروح بجانب وانت تروح بجانب ويبقى هذا الطفل، ولا شنو انت تريد تفارق المرأة تستبدل لان ذوقك ما انسجم. لا، هي اكو شيء الانسان يحصل عليه بدون تعب؟ ماكو شيء الانسان يحصل عليه بدون تعب. التصور في سبيل لقمة رغيف من الخبز احيانا قد تتعرض كرامتك للهدر، نعم قد تتعرض احيانا للهدر، تسمع لك كلمة نابية، موقف خشن ما يوجهك يروح، تبقى تنتظر ساعات العمل من اجل شنو؟ من اجل رغيف خبز. احيانا من اجل تعليم، تعليم كلمة من العلم، قد يحصل الانسان مهانة، قد يحصل الانسان سبب من اسباب الالم من اجل علم، من اجل مسألة علمية. انا اذكر دخلت على واحد من اساتذتنا قدس الله روحه الطاهرة، كان مستعير لكتاب وبيده بحث يكتب في الشيخ الاميني الله يغمد ابو رحمه صاحب الغدير، خلت عليه وجدته يبكي. وانا ليش هالبكاء؟ شنو ليش يا حمد؟ انا الان استعرت هذا الكتاب من فلان، كتاب خطي استعرته من فلان وجاي اكتب بالغدير، الكتاب هم لسه اذكره، زين الفتى في شرح سورة الاتى للعاصمي من علماء العامة، ما اخذ الكتاب يريد ينقل منا رواية، واقع منا نقطة حبر صغيرة على الكتاب، صاحب الكتاب شتم شتم ذريع، ترك يبكي ينتحب، وجه وجهه قال يا امير المؤمنين من اجلك هذا. فالانسان قد يكون من اجل شيء بسيط تتعرف، ما في شيء يحصل الانسان بدون تعب، ما في شيء الانسان يحصله بدون تنازل عن بعض رغباته الشخصية. انت لمجرد ان انقدحت عندك فكرة صار بناك تغير الزوجة وما تحسب حساب دول الاطفال شنو مصيرهم، هاي الاسرة شنو مصيرها، هاي المرأة حتى لو غلطت ممكن ان تنصلح وانت ممكن ان تنصلح، نعم. ولذلك الله عز وجل وضع حكمين بين الزوج والزوجة اذا اختلف، حكم من اهله وحكم من اهلها. وممكن يعني اليوم نقدر نترجمها بمؤسسة اجتماعية مهمتها المواءمة، مرشدة اجتماعية مهمتها الموائمة بين الزوجين. مو سهل هدم الاسرة. اول شيء الاسلام يربي اتباعه لئلا يرحون الى هدم الاسرة، يقول له يا اخي اصبر. هذا الشيء اللي يذكرها عسى الله ان يجعل به خير كثير. يجوز هاي المرأة اللي كرهتها راح الله يعطيك منها ولد يطلع نموذج رائع. وفعلا اكو نماذج رائعة. تدري العرب كانوا يعتقدون ان المرأة ما تعتبر منجبة الا اذا اغضتها ثم لاقيتها. زين، يعتبرون الولد يطلع راح يطلع ولد شجاع، يطلع ولد متكامل. بالعقيدة منشأها الوهم. لكن بشر ابين لك ان القرآن الكريم يقول هاي المرأة اللي قد تغيظك او تغيظها قد يكون يطلع من عدها ولد غايب الروعة، بي خير كثير إلك وإلها. خير المرأة طبعا إذا أعرضت عن زوجها تعقد نطاقها ولا تدعه يدنو منها. هم العرب يقولون في مثل هالحالة إذا قارب الرجل أهله يطلع الولد بارع. يقول أحد شعراهم: ممن حملن به وهن عوافد حبك النطاق فشب غير مهبلي. المهم اللي اريد ابينه ان القرآن رسم لنا منهج. قال ترى مو كل بادرة تبدو الى اذهانكم بسرعة رأسا وجيت فكيتها لهالعلاقة وحولتها الى اسرة مهدمة. لا، لا تعمل هذا. اي وحدة اول عقبة. العقبة الثانية اللي يضعها في طريق الطلاق، يعني بالاضافة الى مسألة الصبر، غضب الله وسخطه. الحديث النبوي الشريف يقول الله عز وجل: ما حرم شيئا اباحه كالطلاق. الطلاق صحيح ما ابغض شيئا اباحه كالطلاق. الله عز وجل يبغض الطلاق، ابغض الحلال الى الله الطلاق، لان به تهديم الاسرة. خصوص اذا الزوجة ارادت. واحيانا بعض الزوجات وخصوصا في تربيتنا الحديثة هذه الآن، اكو عندنا تربية يعني ما جاي نلاحظ احنا التناقض بين المثل اللي ندعو اليها وبين التطبيقات التربوية. احنا ندعو الى ان تنشأ المرأة مرأة منظمة، ندعو الى ان تنشأ الاسرة اسرة مسلمة، لكن بالوقت نفسه نفتح نوادي مختلطة. واذا فتحنا نوادي مختلطة المرأة انحرفت، واذا انحرفت ادى الامر ان بعد يومين اجت تطلب الطلاق من زوجها، تي تروح الى مكان اخر. هذا موجود عندنا من متناقضاتنا. لان الان احنا مجتمعنا بد مجتمع خليط، صاير مجتمع ما كن سجان تشريعاته، تلقى التشريعات متناقضة تماما. هاي وحدة من التشريعات ان هاي المرأة اجت احتكت بالخارج بهالمؤسسات الاجتماعية اللي جاي تعيش ضمنها ثم جاءت تطلب الطلاق. يقول النبي صلى الله عليه وآله: أيما امرأة طلبت الطلاق من زوجها من غير بأس إلا حرم الله عليها رائحة الجنة. وأنا أكد لك المرأة اللي تتشبع بالتربية الإسلامية ما تحصل عندها الانحرافات. لكن احنا اللي صاير عندنا اسر تقليدية، يعني اسمها اسرة اسلامية تقليدا، يعني الاب مسلم والام مسلمة، اما داخل الاسرة اكو تطبيقات لتعاليم الاسلام؟ ابدا، ما يكون هذا الشيء ابدا. يا تطبيقات تعاليم الاسلام بالمرة، عندنا تطبيقات. والمبرر شنو؟ المبرر هذا ما طول كان شوية اموره مثلا بسيطة ودخله بسيط، كان متقيد بالقيم بالاخلاق. وصار عنده فلوس. لا ما يخالف تروح البنت الكوافير رجل العام يزينها ما عليه. شنو مبرر؟ مبرر عنده فلوس لا مو اكثر. ايوه على اية حال. وشنو لو اضل اودن من الصبح لليل هم كل كلامي ما له تاثير؟ يعني تركيبات اجتماعيه هاي قضايا هاي قوانين هاي اطر اجتماعيه تصوغ الفرد داخلها تحتاج حمله. نعم علينا ان نوقظ ضمير المراه المسلمه وضمير الرجل المسلم نوقظه والباقي على الله. والا في واقع الامر المساله مو سهله. لان هذا الثاني ان يغرس في حب الفرد بغض الطلاق لانه من ارغب الحلال الى الله. اثنين من العقبات العقبه الثالثه هاي وكيف تاخذونه. يعني القران الكريم استغرب هاي عقبه ماديه يقول انت خلص هذا لما اعطيت المهر المهر خرج بعد عن ملكك صار ملك المراه المهر العده الهبه اذا كلهن اللي رافقا العقد ذني للمرأة للزوجة ما لك حق انت باستردادها. استغرب وكيف تأخذونه وقد افضى بعضكم الى بعض. افضى شنو المقصود به؟ هاي افضى بها ثلاث اراء. الرأي الاول انها الخلوة الشرعية الصحيحة. هذا الرأي يذهب إلى جماعة من فقهاء المذاهب الإسلامية الأخرى موجودين وجملة من المفسرين يقول مجرد الخلوة الصحيحة الشرعية بين الإنسان والزوجة تستحق بها المهر. هذا إحنا ما نقول به طبعا سيجي رأينا. الرأي الثاني منسوب للإمام علي عليه السلام شفت القرطبي وجماعة ينسبونه للإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه قال إذا أرخي الستر وخلى الإنسان بالزوجة بالمرأة ورأى العورة هذا خلص يستحق المهر وتترتب آثار الزوجية من مهر أو عدة. لكن هذا الرأي ما معمول به لأنه إحنا نحمل فقهه فقه الإمام سلام الله عليه ولو كان هذا عندنا ثابت نعم لا أخذنا به. الرواية ما تصمد أمام النقد شنو عللها لازم أرجع لها تفصيلا. اثنين ثلاثة أن المراد وقد أفضى بعضكم إلى بعض المقصود به دخول الرجل بالمرأة يعني اللقاء يعني بتعبير آخر أن الرجل يلاقي أهله يتزاوج مع أهله مع اللقاء لا طبعا تستحق المهر في ذاك الوقت. القرآن يقول انتم بعد ان تزاوجتم شي عبر وقد افضى بعضكم الى بعض. شوف التعبير شنو الهدف من هذا التعبير. الهدف من هذا التعبير تربية ألسنتنا على ماذا؟ على الالفاظ النظيفة على الالفاظ اللي ما تخدش الحياء على الالفاظ المهذبة خصوصا فيما يتعلق بموضوع الجنس. في موضوع الجنس بس قد يقول لي واحد ليش هالحساسية يعني شنو ليش يعني الحساسية هاي من الجنس دعوة مفروض غريزة مثل غريزة الطعام مثل غريزة الشراب. لا غريزة الجنس تختلف عن هاي خلا بقول لك شنو السبب. ولذلك انا الفت نظرك لنقطة احنا عندنا العقود نعم اللي نعبر عنها عقود غير ملفوظة زين العقود غير الملفوظة جائزة وماشي عليها يعني الان انا لما اصعد بالتاكسي والتاكسي مثلا 5 دراهم اقرض انا اقول له اجري وياك صيغة شرعية انه اركب عندك 5 دراهم توصلني الى المكان الفلاني وهو يقول لي نعم ما يكون هذا الشيء اقطف له 5 دراهم ياخذها وهو ياخذها وانا اعطيه اياه خلص هذا عقد معاوضة. مسألة الخروج مسألة دق بها دقة. مسألة الخروج مسألة بها شدة. ليش؟ لأن هذه العلاقة شنو ثمرتها؟ ثمرتها العلاقة الولد أو البنت، ابنك اللي راح يطلع من عندك هو ثمرتها العلاقة. هذا ابنك اللي راح يطلع، أنت تريده مهذب وتريده مؤدب وتريده غير منحرف، لأن من نعم الله على الإنسان إذا الله عز وجل رزق ولد مهذب غير منحرف، وإلا من البلايا أن يكون عنده ولد منحرف. أرجوك هذا إذا تربى في أجواء فاسدة وفتح عينه سمع أمه وأبوه ألفاظهم من هالألفاظ السوقية، من هالألفاظ الداعرة، من هالألفاظ غير المهذبة، ايش راح يصير؟ راح يصير بطبيعة الحال تربيته شو؟ هذا تربيته شو؟ لأن الإنسان أول مظهر تواجهه من مظاهر الإنسان هو الأداء اللفظي اللي من يتكلم وياك. إذا شفت كلماته مهذبة ناعمة عليها شيء من مسحة الخلق، تعرف أن هذا متربي، تعرف أن هذا مهذب. فالقرآن الكريم شيب يريد يعود ألسنتنا، يريد يعود ألسنتنا على ماذا؟ على اللفظة المهذبة. يعني أنك أنت لما تريد تجتمع ما في مجتمع أو تلتقي بأناس، فليكن لسانك لسان عيب، لسان نظيف، ما بي كلمة نابية. أشاء في داخل المضجع أنت وزوجتك تكلم بما تريد في آخر ذاك، لكن برا خليك لسانك عيب. لا تعلم المرأة على اللفظة البذيئة ولا هي تعلمك على اللفظة البذيئة، وحتى الحركة البذيئة أكو حركة بذيئة، مرأة تلبس خلخال تضرب الأرض برجلها للإشعار لأنها لابسة خلخال، هاي حركة مو لفظة، هاي محرقة ينهى عنها الشرع. ليش؟ يريد خلق الجو اللي بيه مشاعر نظيفة، يريد يربينا على تربية القرآن، آداب القرآن. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض. شوف تعبير أفضى، تعبير أفضى، ما يستعمل اللفظة النابية، ما يستعمل اللفظة قليلة الحياء. فما رأيك بالفعل الفاضح؟ ذاك طبعا بدليل الأولوية، ذاك بدليل الأولوية الفعل الفاضح. ليش أقول لك أن سمات مجتمعنا مو سمات مجتمع إسلامي؟ يعني الآن إحنا أبسط الأفعال الفاضحة أن الملابس اللي نخلي المرأة تلبسها مهمتها إبراز كل مقطع من مقاطع جسمها، كأننا مو جاي نعيش في مجتمع أفرض مسلم المفروض بيه نجابة بيه ستر، مو بمجتمع مثلا إلى تراث عربي أو تراث مثلا لأمة من الأمم أخرى، لا لا أبدا، التراث راح والأخلاق راحت ووصلنا إلى الحالة اللي تشوفها، ما يحتاج بعد الواحد يظل ينعى. إذا تعبير القرآن وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض. ثم انتقلت الآية الكريمة قالت وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. شنو الميثاق الغليظ؟ الميثاق الغليظ بثلاث آراء، نبه لي والله شوي. الرأي الأول أن الميثاق الغليظ الولد، وهو رأي ضخم هذا الرأي والله، هذا رأي لبعض المؤرخين لبعض المفسرين، والغريب مو شاعر بأهميته حاطة في آخر الآراء، والحال هذا رأي هو ضخم. كأن الميثاق نوعين، أكو ميثاق لفظي وأكو ميثاق عملي. الولد ميثاق عملي، الولد رباط، رباط عملي. إذا اللفظ رباط لفظي هذا رباط عملي، هذا يعادل 60,000 لفظة مو لفظة واحدة. شلون؟ أرجوك الولد قطعة من القلب من الكبد، قطعة من قلب الأب وقطعة من قلب الأم. هذا الولد اللي اصبح ريحانة، هذا الولد اللي اصبح روح الابوين. بطبيعة الحال الام والابو لازم يحرصون على ان لا يحولوا الى حالة مأساوية. شلون يحولوا الى حالة مأساوية؟ لان هذا اذا اراد الام والابو يفترقون وشافهم هذولا الشرير اللي ينام عليه والشرير اللي والدته تنام عليه والادوات اللي يستعملها بالبيت، بدا الابو ياخذها بغلظه، ياخذها ببداوه، ياخذها بدون خلق، ايش راح يصير بيه هذا؟ ايش راح يصير هذا؟ هذا راح تسود الدنيا بعينيه، لان هذا هو بيش يقيس المجتمع، يقيس المجتمع على الابوين، على الام والابو. اذا الام والابو هذا تصرفهم، هذا راح يتحول الحياه عباره عن فد دار او فد بؤرة للنجاع وللصراع. نعم، بؤرة للصراع وللنجاع. هذا الولد تدمر شخصيته تماما، الطفل يندمر تماما. ولذلك اكو نقاط انا الفت نظرك الى يسببها النجاع، يسببها النجاع بين الابوين. انت ملاحظ اكو كثير من الزيجات، هالسنة انا جتني عدة اسئلة، بعض الزيجات بنات يعني في عمر الورد 15 سنة 16 سنة تتزوج زواج غير متكافئ تماما، زواج غير متكافئ، يعني تقدم على 3 زوجات عند رجل مثلا يكبرها ب 40 ب 30 سنة. شنو السبب؟ تقول بس اريد اخلص من جو البيت، اريد اخلص من جو الاسرة، لان هذول الام والابو اللي جهلهم ما يعرفون شنو قيمة الصراع او النزاع ما بيناتهم، شنو انعكاسه على الولد. والحال هذا الصراع الى تأثير سيء، سيء تماما على الولد. ولهذا الله عز وجل ما اعطى الزوج حق في معاملة المرأة الا حقوق معينة بالنشاش. ما تريد، ما كدع للصراع، اكو حل اخر. فاذا الميثاق الغليظ شنو؟ الولد. والولد الواقع هو اغلظ ميثاق بين الابوين. ولهذا تتصور ان حالات الطلاق مع وجود الاولاد تصير اقل من حالات الطلاق مع عدم وجود الاولاد. حتى القانون اليهودي او الشريعة الاسرائيلية تعطي الزوج الحق اذا المرأة 10 سنين ما جابت له ولد الا حق ان يطلقها، ومو الا يطلقها باللفظ، حتى اذا بالهم، يعني اذا نوى طلاق هي تطلق منه بعد، ما يشغل ان يعاشرها. زين، احنا لا، ما عندنا هذا، بالعكس المرأة الله ما رزقها من عنده شيء، هنا يمكن يجبر خاطرها يمسكها ولو يتزوج ثانية للولد، لكن يمسكها عنده لا يطلعها، خصوصا اذا طلعت راح تتعرض للانهيار، لانه هاي تشوف امومتها مو ممتدة. في مثل هالحالة بالعكس يأمر بالعطف عليها، لان شريعة الاسلام شريعة جمعت الى جانب التطبيق القانوني الرفة الروحية، الرفة الروحية الرقيقة. زين، فلذلك يعبر عن الميثاق الغليظ ياهو الولد، يقول اخذنا منكم ميثاقا غليظ، يعني الولد. اذني الله عز وجل جعل بيناتكم رباط، وهذا الرباط تجتمع عليه عواطف الابوين، قرة عين لمن؟ للاب وللام، قرة عين معا. هاي وحدة، هذا رأي. الرأي الثاني لا، ان الرباط الغليظ الميثاق الغليظ هو ما ذكرته الآية الكريمة، امساك بمعروف او تشريح باحسان. يعني انت المرأة يو تمسكها عندك نبل وعندك كرامة وما تريد هالعلاقة تخصمها بينك وبين الزوجة، ولو اختلفت معها تتركها تأخذ حقوقها في داخل البيت، والله عز وجل ما يجبرك على ان تحبها، لا، بس يجبرك على ان تعطيها حقوقها الزوجية بس، هذا هو. زين، يعني غالبا الانسان الكريم، الانسان الكريم يكون حمال للعبء على كتفه من اجل الموقف الكريم، لان الموقف الكريم يقتضي مراعاة هذا الجانب. هاي امرأة شافت تجربتها بالحياة، الا اذا هي طلبت الكرام ده شيء اخر، اذا طلبت يلبى طلبها. زين، في الامشاك بالمعروف او التشريح باحسان، ما تقدر، ما عندك قابلية، لا شرحها باحسان، شرحها باحسان، ما تريد، ما تريد تبقيها عندك. التشريع هذا مو من الاحسان ان تجي الى السلعة اللي عندها تأخذها. ليش؟ شنو السبب؟ لان هذه السلعة ترى مو الها بس ثمن مادي، لا، الها ثمن اخر غير الثمن المادي، الها ثمن من الذكريات. هاي المرأة في اول تجربتها بالحياة، اول زواجها، اول ايام سعادتها، اقترنت بها السلع اللي عندها بالبيت، اذني حملا ذكرى. هذا الانا يحمل ذكرى، هذا الشرير يحمل ذكرى، هذا الثوب يحمل ذكرى. يعني لو اقول لك بعض الصلحاء كان يحتفظ بجلد كبش يجلس عليه مع زوجته، وقد الرواية تروى لمن هو اكثر من الصلحاء، نبه لي. هذا المعنى شنو معناه؟ شنو مؤداه؟ شنو مؤداه؟ عن هاي الادوات او هاي الامور تحمل الى جانب الثمن المادي، تحمل ثمن معنوي. ثمن المعنوي شنو هو؟ ان هذا يرتبط بالذكرى، يرتبط بتاريخ معين، بعاطفة معينة. ولهذا انت تشوف مثلا الدار اللي ينولد بيها الانسان، حتى لو يريد ينتقل منها الى دار اضخم واهم، تبقى ذيك الدار عالقة بذهنه. ليش؟ لان تعيش ويا ذكرياته، تعيش ويا عمره، تمتزج بمشاعره، تمتزج بعواطفه. فالميثاق الغليظ التشريح بالاحسان، هذا مو تشريح باحسان انك تجي المرأة تسلبها ما مشاعرها فيه، تسلبها ما كانت تلتف حوله نفسيا، هذا مو تشريح باحسان. هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث، لا، الميثاق الغليظ العقد، يعني العقد، عقد الزواج ماكو. هم استحللتم فروجهن بكلمة الله. كلمة الله شنو؟ العقد الشرعي. هنا اكو نقطة شوية، هاي النقطة تحتاج مقدمة خلي اشرحها لك. احنا عندنا الفقه شن عرفه؟ الفقه هو عبارة عن العلم بالاحكام التي تعرض لافعال المكلفين. طبعا احنا عندنا افعال يومية، نبيع، نشتري، ناكل، نشرب، ننام، هذني كل فعل من الافعال الى حكم شرعي، حلال، حرام، مباح مثلا، مكروه، واجب. الفقه هو عبارة عن العلم بالاحكام اللي تغطي افعال المكلفين. جه، هاي الافعال متطورة، هذه الافعال متطورة يومية، تتطور الى حالة من الحالات. زين، في مثل هالحالة نجمد احنا؟ لا، لابد ان نتطور، نتطور ويا الحالات اللي تتطور. لا طبعا، لابد من التطور، الفقه لازم يتطور، اذا ما تطور يصبح جامد ميت، لابد من تطويره. ولذلك يعتبر غلق باب الاجتهاد عمل غير مبرر بحال من الاحوال. غلق باب الاجتهاد غلط، لانه الدنيا متطورة وبها حالات. من بعد هالمقدمة خلينا نرجع نقول هاي العلاقة، الميثاق الغليظ اللي ذكره القرآن الكريم، ليش وقت يدوم هذا؟ يعني الان افرض العقد، يعبر عنه القرآن ميثاق غليظ، هذا العقد تفرض ما طول زوجته قبل ان يطلقها، هذا اثاره باقية. لكن لو طلقها او مات، هنا شوي هاي النقطة موضع البحث، اذا مات وهي بعده بالعدة، المرأة اللي بعده بالعدة غالبا اثار العقد باقية، ولذلك يشغلها ان تغسل زوجها، ويشوغ للزوج ان يغسل الزوجة ولو عارية مجردة، يعني يطلع على عورتها وتطلع على عورته، معناه اثار العقد باقيه بعد اثار العقد. الحد المسموح به حسب الروايات يولا كل اثار العقد تترتب الى فتره العده، ها محل اخذ ورد عند الفقهاء وعند المفسرين. بس اريد انتهي الى نقطه اللي قلت لك لازم يوصل الى التطور. اليوم انا قرات سبحان الله وهو مبحوث، قرات ان امراه اليوم ترفع الى القضاء البريطاني دعوه بان ياخذون حويمن مجمد لزوجها، ها تتلقح به بعد الوفاه حتى يصير عندها طفل. طبعا احنا هذا عندنا لو واحد تلقح ياخذون منه حويمن يلقحون زوجته، لانه بالطريق الطبيعي يموت عده، افرض عندها اشياء حوامض عندها موانع ما تخلي الحويمن يصل سالم، فينقلوه الها بواسطه، الواسطه افرض بزرق افرض بابره. طبعا هاي العمليه هي محرمه، بس والا الولد اذا صار من نطفه الاب والزوجه الشرعيه لا الولد ابنهم، ما في اشكال، ما في اشكال. لكن الان في حال ما لو توفى والمراه بعد هي بالعده، هل الاثار اثار العقد تبقى باقيه بحيث شغلها ان يؤخذ من هذا الحويمن المجمد فتلقح به المراه ضمن العده الى ان تحمل وتتم لها الولاده او لا؟ طبعا هذا يتوقف على امتداد هذا الميثاق، على امتداد هذه العلاقه بين الزوج والزوجه. ولذلك اقول لك الفقه يجب ان لا يقف عند حد معين. طبعا فقهاءنا احنا هذا المعنى باح فيه، هذا باح فيه وبآراء مختلفه ومتنوعه، وهذا اذا دل فإنما يدل على أن الفقه حي مو ميت، أكو نوع من الفقه ميت يعني ما إلى موضوع خارجي. مثل إيش؟ أن البير إذا وقعت بها فارا طلع من الشمدل وماء، ماكو هذا راحت بعد، لاكو بير والماء ما شاء الله خير ومشاريع موجودة، هذا نعتبره فقه ميت. لكن لا، أكو فقه حي من هالنوع يتطور مع تطور الحياة. فأرجع للآية، الآية تقول أنتم شلون تسترجعون هذني وقد أخذنا منكم ميثاقا غليظا. من مجموع جو الآية نفتهم أن القرآن الكريم يريد جو الأسرة، جو مشبع بالعاطفة، مشبع بالرحمة، مشبع بالإنسانية بالنعومة، لأنه لا تتصور سهل فصم العلاقة بين الزوج والزوجة وأبيك إذا كان القلبين يربط ما بيناتهن وئام. هذه لا تعتقد الزوج يقدر يعيش إذا فارق زوجته، ولا الزوجة إذا فارقت يمكن أن تعيش بشيء من الراحة. خلينا نرجع إلى نموذج من هذا. يقولون المؤرخين الرباب زوجة الحسين من بعد فقد الحسين، كثير اكو من الروايات تقول لما وصلت الى كربلاء ضربت خيمتها على القبر. وفعلا هذا دارها، هنا دارها القبر، هذا اللي بي من تعزه، القبر اللي بي حبها، اللي بي اللي من تندمج معه. ويقول احد الادباء ان قبر الحبيب دار ودارا ليس فيها الحبيب قبر كئيب. قعدت على القبر ضربت خباءها وجلست سنة كاملة تندب الحسين بأشجى ندبة، تقول ان الذي كان نورا يشتبأ به بكربلاء قتيل غير مدفون، والله لا ابتغي صرا لصهركم حتى اغيب بين الرمل والطين، تلقي بنفسها على القبر
تحتضن رملة. وعيونك خزانب لو ان يماك يخلوني احط راسي على قبرك ارش بدمعة عيوني واقضي العمر كله هناك واقول ان للي لوموني شل بالعمر بعد وشنه عشت بلايا. ظلت سنة ثم من بعد السنة ادارت وجهها قالت الى الحول ثم اسم السلام عليكما. اثنين تسلم عليهم منه زوجها وطفلها الرضيع المدفون عند رجليه. الى الحال ثم اسم السلام عليكما ومن يبكي حولا كاملا فقد اعتذر دايك ما يطيب ودايبك النوب داي اللي يبلش ولو سبع قلوب احزب تحزاب واحزاب طلع مقلوب. بكى اني